بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أكثر ما يهم الأب والأم إذا رأوا ولدهم قد صلح حاله وتغيرت أموره أن ينظروا إلى شفقته ورحمته وسلوكه وأخلاقه، لأنهم يسمعون كثيرا أن الشاب إذا صلحت أحواله ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى فقد يتغير وتزيد عنده قضايا الإنكار والشدة أكثر من قضايا الرحمة والشفقة والحنان والهدوء والوسائل الجميلة الجيدة في تغيير عائلته وأسرته. وهذا أمر خطير في البيوت وإصلاح البيوت، ولذلك كان من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والمجتمع المدني أن يغير البيت المسلم ويركز عليه. وقد ذكرنا في لقاء مضى أن من أسس الإصلاح في المجتمع النبوي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الاهتمام بالتربية الأسرية، وسنلاحظ الآن كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أشاع خلق الرحمة وخاصة في الصحابة الذين لهم مواقف، سواء كان هذا مع ولده أو كان هذا مع خادمه أو غير ذلك من الصحابة وأبناؤهم أو العاملين معهم. مرة من المرات بينما الصحابة في المدينة يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون ويأخذون الأخبار، إذ لاحظوا وفد قدم عليهم، وهذا الوفد كان في رأسه وفي مخيلته أن الرجل الذي سيقدمون عليه هو من أسوأ الناس وأغلظ الناس وأقسى الناس، فيعرفون هذا في نفوسهم، يقدرون هذا الأمر ويعرفونه. ودخلوا على المدينة المنورة في رأوا أسواقها ورأوا مجموعة من الصحابة، فبينما هم يقتربون لاحظ مجموعة من الصحابة هؤلاء القوم يقتربون من النبي صلى الله عليه وسلم والمجموعة التي هم حولهم، فأخذوا يراقبونهم. الشر باين في عيونهم وتصرفاتهم وسلوكهم وحركتهم، واضحة أنهم أناس آتون لشر، وكما قلت الآن أنهم في ضميرهم أن الرجل الذي سيقدمون عليه هو رجل قاسي ورجل شديد. فلما جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تحاور معهم تناقش معهم، وجدوا أن المعلومات التي كانت عندهم عن الدين والإسلام وأخلاق هذا المجتمع غير التي وجدوها مع النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل. وهذا هو الفرق، يعني هذا الشاب الذي تدين أو صلح حاله يجد أهله في البيت أن سلوكه في غاية الرقي، ويجد زملاؤه في العمل أن خلقه في غاية الروعة والجمال. فلما تحدثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كرمه أخلاقه ابتسامته جمال الحوار الشورى تعامله مع أصحابه رضوان الله عليهم، فرح هؤلاء القوم وأعلنوا ما في نفوسهم للرسول صلى الله عليه وسلم، قال والله ما كان أبغض رجل إلينا منك حينما أتيناك، والآن لا يوجد رجل أحب إلينا منك. والسبب في ذلك هو التعامل، هو الخلق والسلوك. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لكن احنا لاحظنا ملحوظة انه يعني انت انسان متواضع جدا، الا تسأل الله ملكا كملك سليمان؟ لماذا لا تطلب كونك عظيم وامام وكبير، لماذا لا تطلب هذا الطلب من ربك؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالنبي الا وله دعوة، يعني له دعوة عند الله سبحانه وتعالى مستجابة، فمنهم من دعا على قومه فأهلكوا، ادخر هذه الدعوة لهلاك قومه، ومنهم من سأل الله أمرا من أمور الدنيا أن يأتيه الله مثل سليمان عليه الصلاة والسلام ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأعطاه الله سبحانه وتعالى. ونلاحظ أن حتى الأنبياء كانوا يسألون الله ملك الدنيا وأمور من الدنيا، فلا مانع أن المسلم والداعية والمؤمن يسأل الله من أمور الدنيا سيارة أو طيارة ولا سفينة ولا فيلا أو قصر أو غير ذلك، هذا لا تعارض له مع الدين كما طلب أنبياء الله، ولكن بشرط أن تكون هذه الدنيا محركة لهم في فعل الخيرات، محركة لهم في القربات إلى الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه، ادخرت دعوتي أو اختبأت دعوتي لشفاعتي لقومي يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، فأنا أريد أن اختبئ هذه الدعوة، أن أسأل الله لطالما لي دعوة مستجابة، أسأل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لأمتي أن أشفع فيهم حتى يغفر لهم ويدخلون الجنة. وهذا ما سنراه يعني في يوم القيامة، أن هناك عصاة في الآخرة يدخلون الجنة بشفاعة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا خلق الشفاعة، خلق الرحمة، خلق المودة لاحظه هؤلاء القوم من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله، واستفاد هذا الأمر الصحابة. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه كان في طريق إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، فلاحظه معرور رضي الله عنه وأرضاه ابن سويد، فوجد الغلام الذي بجوار أبي ذر لابس أحلى حلة، لبس جميل جدا، هذا غير مشهور في المدينة، العامل له لباس العمل، والإنسان الذي يعني على مستوى أكشخ شوية يرتدي اللباس الذي يستطيعه، لكن هذا أبو ذر والخادم والعامل يلبسان نفس اللبس. فاستغرب هذا الرجل فسأل أبا ذر فقال له ما الأمر، غريب هذا العامل يلبس نفس لباسك في غاية الحلة والجمال والأناقة، يعني الناس ما تفرق بالعامل من السيد. فقال أبو ذر رضي الله عنه إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، يعني زلت مني كلمة فسبيت أم هذا الرجل. هذا أبو ذر الصحابي الجليل رضي الله عنه، يعيش وحده ويموت وحده كما قال عليه الصلاة والسلام، فعيرته بأمه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من لفظة أبي ذر هذه. شوف لاحظ التعامل بالألفاظ والكلمات، يعني ما في شيء اسمه مجلس نكتة، ما في شيء اسمه والله الكاميرا الخفية، يعني بس نحن نسب الناس ونشتم الناس وننتقص الناس ونهين الناس، إذا كان طرفة دعابة مقبولة لا حرج فيها، لكن أي شيء فيه انتقاص أو فيه إهانة لفظية للناس لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عبارته المشهورة إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني أنت متصف بإحدى صفات الجاهلية والمطلوب أن تغير هذه الصفة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده غلام فليحسن إليه، إحسانه بأي طريق، فليلبسه مما يلبس وليطعمه مما يطعم. إذا كان عندك غلام فلا تهينه، خادم لا تضربه، تلبسه مما تلبس وتطعمه مما تطعم. فطبق أبو ذر الغفار رضي الله عنه هذا المعنى في غلامه وخادمه، فألبسه أحسن ما يلبس هو بنفسه استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هل تلحظون هذا الآن في المجتمع اليوم أن الخادم نهتم نحن بملابسه، نهتم بأكله، نهتم بشربه، لأن هذا هو المطلوب في رحمة المجتمع المسلم. نحن الآن للأسف عندنا ما يسمى بنظام الطبقات، طبقة كادحة وهذه مأخوذة من الاشتراكيين والرأسماليين، وطبقة أعلى وطبقة هذه تتحكم في كل شيء، بينما في المجتمع النبوي ساوى بينهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتجد أن هذا الغلام يخدمك ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمساعدتك مقابل أنك تتعامل معه التعامل الراقي. ويمشي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه في المدينة ومعه غلام، لاحظ موقف آخر الآن في التعامل، ومعه صوت، فطلب من غلامه طلب فما استجاب أو تأخر فضربه رضي الله عنه وأرضاه، هو صحابي جليل مشهور معروف، فضرب غلامه، فإذ به يسمع صوتا خلفه يقول اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن هيبته لما رأى المنظر سقط الصوت من يده، فقال عليه الصلاة والسلام اعلم أبا مسعود، ثم نظر قال اعلم أبا مسعود، فاستغرب أبو مسعود رضي الله عنه من تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم من تكراره هذه المعلومات، فقال أبو مسعود رضي الله عنه هو حر لوجه الله، خلاص إذا كان هذا يغضبك خلاص هو حر لوجه الله. حينئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تفعل للفحتك النار، لو ما اعتقت هذا الرجل الغلام الخادم لوجه الله للفحتك النار. كل مسؤول وكل تاجر وكل غني وكل أب أو عائلة عندهم خادم، عندما آذيته أو ضربته أو أهنته يوما وما قدمت شيئا هو عبارة عن كفارة من العمل للفحتك النار. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الأمور التي تتهاونون بها هي ستكون مصيركم إلى دخول النار والعياذ بالله. شوف لاحظ هذا المجتمع المترابط، المجتمع الذي لكل إنسان حقه، لو لم تفعل يا أبا مسعود للفحتك النار. لماذا؟ إشاعة خلق الرحمة والتسامح في المجتمع النبوي. وبينما هو عليه الصلاة والسلام تحت شجرة إذ يقبل عليه رجل، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات غريبة، فهذه الأصوات هي أصوات فراخ، وهذا الرجل الأعرابي أخذ هذه الأفراخ فوضعها في كيس، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتح هذا الكيس، ففتحه فمجموعة من الفراخ، فحكى له هذا الصحابي الموقف، قال وأنا في الطريق إليك سمعتم يعني أصوات أفراخ فأخذتها فوضعتها في الكيس. فجاءت أمهن رأت المنظر فيعني فهم هذا الرجل أنها تبحث عن صغارها، ففتح الكيس فرمت بنفسها، حتى لو كان الأمر داخل الكيس ويغلق عليه ما يهم، الهمها أن تكون مع أبنائها ولو أنها تموت معهم، فرمت بنفسها في هذا الكيس. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التصرف، وأمره أن يأخذ الأفراخ وأن يعيدها إلى نفس المكان ويضعها، كفارة ذلك أنك ارحمها وعدها إلى المكان الذي كانت فيه، مع أنها حيوانات ربما لا تعقل، ولكن في الحقيقة كما يقول أحد الشعراء في شأن الورقاء الحمامة يتكلم معها ويناجيها، فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني، غير أني بالجوى أعرفها وهي أيضا بالجوى تعرفني. هي وإن كانت ورقاء حمامة لا تفهم، لكن نتبادل على أقل تقدير لغة المشاعر. وكذلك نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الموقف مباشرة أصدر قرارا، حماية الحيوانات، حماية المجتمع الحيواني هذا، حماية البيئة وحماية الحيوانات، أول من طبق ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل نستغرب أكثر عندما نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى معاركه عندما خرج من المدينة المنورة فرأى كلبة تشرب أطفالها تشربهم الماء، فخشي عليه الصلاة والسلام من الموقف السابق أن يأتي أحد الصحابة فينهر هذه الكلبة أو يبعدها من الطريق، فقال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة قف ها هنا، قف في هذا المكان، ودورك هي حراسة الكلبة وأطفالها معها حتى لا يأتي أحد الصحابة بالمزاح أو بغير ذلك فينغز هذه الكلبة أو يسبها أو ينتقصها في الطريق. أي خلق هذا تعامل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الحيوانات؟ عندما يرى الصحابة مثل هذه المناظر كيف سيتعاملون مع أنفسهم؟ كيف سيتعاملون مع أهليهم؟ أنا أردت أن يعني أجعل هدفي الأكبر في هذه الحلقات إصلاح الفرد، إصلاح الأسرة، إصلاح المجتمع من خلال المجتمع النبوي. إصلاح الفرد هذا عندنا قصة الصحابي الجليل أبو ذر، وكيف أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن إلى غلامه وأن يكفر عن الخطأ بأن يرى الناس كلهم هذا المنظر في المجتمع النبوي. إصلاح الأسرة من خلال ما ترى حماية الحيوانات والاهتمام بها. هذه الأخلاق الكريمة لو أن الغربيين وأعداء الإسلام أدركوا خلق المجتمع المسلم ونظافة المجتمع المسلم ورحمة المجتمع المسلم وعدم قسوته وغلظته لكان لنا ومعهم شأن آخر، ولكن للأسف تغيرت الفهوم، فهوم الوعي في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه الأخطاء في الأسرة وكانت هذه الأخطاء في المؤسسات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى منهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى لقاء آخر مع أيام المدينة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.